بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. لا زال كلامنا بالنسبة إلى شرائط الوضوء، وتقدم الكلام في قول المصنف أنه لا بد من قصد الفعل، وتقدم هذا الكلام، ثم ذكر لا بد أن يكون قصد الفعل بداعي امتثال أمر المولى، يعني في النية لا بد أن نقصد ماذا؟ أن نقصد القربة إلى الله تعالى. من هنا دخلنا في بحث الواجب التوصلي والواجب التعبدي، وذكرنا التمييز ما بين الواجبين التوصلي والتعبدي، وبينا بوجود أقوال أربعة، والقول الرابع أننا نميز ما بين الواجب التعبدي والواجب التوصلي عن طريق ماذا؟ عن طريق قصد القربة. فالواجب التعبدي هو الواجب الذي يشترط فيه قصد، والواجب التوصلي هو الذي يتحقق من دون وجود قصد القربة. ذكرنا بعد ذلك أنه هل بالإمكان أن نقيد متعلق الأمر بقصد امتثال الأمر، ونقصد من المتعلق هو الفعل الخارجي، ونحن كلامنا بالنسبة إلى أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر على مستوى الثبوت لا على مستوى الإثبات، فعلى مستوى الإثبات بلا ريب نأخذ قصد القربة في متعلق، وإنما الكلام في مقام. فيوجد قولان في المسألة، القول الأول ما ذهب إليه المشهور وصاحب
الكفاية،
حيث ذهب إلى استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق لدليلين على ما ذكرنا، التهافت والدور. هذا هو القول
الأول،
هذا هو القول الأول. والقول الثاني ما ذهب إليه السيد الخوئي والسيد الشهيد طاب ثراهما، حيث ذهب إلى إمكان أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر. إذن يوجد لدينا ماذا؟ يوجد عندنا قولان بالنسبة إلى أخذ القصد وعدم أخذ ماذا؟ وعدم أخذ القصد. بعد ذلك فسرنا الصياغات التي على أساسها ماذا؟ التي على أساسها هنا نقول واجب تعبدي، وهنا نقول واجب توصلي. تمسكنا وذكرنا ما ذكره صاحب الكفاية لصياغة الواجب التعبدي. قال صاحب الكفاية يوجد أمران، أمر بذات الفعل وأمر بقصد امتثال الأمر الأول. فإذن يوجد عندنا ماذا؟ يوجد عندنا أمران. مع وجود هذين الأمرين إذن بالإمكان أن نرفع ماذا؟ أن نرفع الاستحالة. أما بالنسبة إلى السيد الخوئي رحمه الله لا يواجه أي مشكلة بالنسبة إلى أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق، باعتبار أنه يذهب إلى الإمكان. أما بالنسبة إلى المشهور وصاحب الكفاية اللذين يذهبان إلى الاستحالة، لا بد لهم من ذكر وجوه لصياغة الواجب التعبدي. فصاحب الكفاية يقول ذات الفعل يتوجه إليه أمر، ويوجد أمر آخر اللي هو ماذا؟ يأمرنا بتقييد الأمر الأول بقصد امتثال الأمر. إذن بعد ماكو شبهة الدور وشبهة ماذا؟ وشبهة التهافت. أكو صياغة ثانية للمرزا النائيني لا حاجة إلى ذكرها، والصياغة الثالثة للمحقق العراقي كذلك لا حاجة إلى ذكرها. بعد ذلك قلنا أما بالنسبة إلى صاحب الكفاية ذهب إلى الإمكان من ناحية ماذا؟ من ناحية وجود أمرين، أمر بذات الفعل وأمر بقصد امتثال الأمر. السيد الشهيد كذلك يذهب إلى ما ذهب إليه السيد الخوئي، لكن ببيان يأتينا في ذيل البحث. نبقى مع كلام صاحب الكفاية. صاحب الكفاية يبحث البحث في مقامين. المقام الأول، إما أن نقول في مقام الأصول العملية، أو في مقام ماذا؟ أو في مقام الدليل العقلي. يوجد بحث له مقامان، وهو دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، الواجب التعبدي والواجب التوصلي بالنسبة إلى قصد امتثال الأمر، كذلك يدخل في بحث الأقل والأكثر الارتباطي، يعني دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. هنا ما هو مقتضى الأصل اللفظي؟ ما هو مقتضى الأصل اللفظي؟ نحن نعلم أم نشك؟
نشك.
لا يوجد عندنا علم بأخذ قصد امتثال الأمر، ولا يوجد عندنا علم بعدم أخذ قصد امتثال الأمر، وإنما نحن شاكون، لا نعلم أن المولى يريد قصد الأمر أو لا يريد ماذا؟ قصد الأمر. فإذا الشاك لابد أن يتمسك إما بالأصل اللفظي أو يتمسك بمن؟ بالأصل العملي. سؤال والجواب عليكم، هل بإمكان صاحب الكفاية أن يتمسك بالأطلاق اللفظي أو لا؟ صحيح. ليش؟ لأن صاحب الكفاية يذهب أن المقام إذا لم يكن صالحا للتقييد إذن هو ليس صالحا لمن؟ للأطلاق. المقابلة بين الأطلاق والتقييد، مقابلة الملك والعدم. فإذا إذا استحال التقييد بقصد الامتثال، إذا استحال ماذا؟ استحال الأطلاق. إذا صاحب الكفاية هل بإمكانه أن يتمسك بالأصل اللفظي؟ لا يمكنه أن يتمسك بالأصل، يعني الآية الكريمة بعد يقدر يتمكن أن يتمسك بأطلاقها لو ما يقدر؟ ما يقدر يتمسك بالآية الكريمة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى هاي الآية، بعد ما يقدر يتمسك بها صاحب الكفاية لإثبات التوصلية. لماذا؟ لأن التمسك بالأطلاقي فرع أن يكون المقام صالح لمن؟ صالح للتقييد. الفكرة صارت واضحة؟ إذن على رأي صاحب الكفاية، إذن الأصل اللفظي ساقط لمو ساقط؟
ساقط.
درسنا
من الآن
يبدأ. هاي كلها كانت مقدمة بعد عطلة، مو صحيح شيخنا؟ هل بإمكاننا أن نتمسك بالأصل العملي؟
بالإمكان.
قلنا أن صاحب الكفاية يبحث دوران الأمر بين الأقل والأكثر في مقامين،
الثبوت والإثبات.
مقام في الدليل العقلي، الشيخ عادل هسه هو كلام صاحب الكفاية، وهم مقامين، وهم واجب تعبد وتوصل، وهم قصد الامتثال، وهم عندنا دور، وهم عندنا تهافت، وعندنا شيخ عادل. بالنسبة إلى صاحب الكفاية قلنا يبحث دوران الأمر بين الأقل والأكثر في مقامين. المقام الأول في بحث الدليل العقلي، والمقام الثاني في الواجب التعبدي والتوصل. صاحب الكفاية إن سأله في الدليل العقلي، إن قل له يا صاحب الكفاية إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر، إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في الدليل العقلي، بأي أصل عملي تتمسك؟ ماذا يقول صاحب الكفاية؟ يقول أتمسك بالبراءة، لأنه شك في التكليف، لأنه شك في التكليف. والشك في التكليف يعني شك في تكليف زائد، يكون مجرى لمن؟ لأصالة البراءة. هذا وين؟ هذا هناك في الدليل العقلي، لأنه نحن نعلم أن الشك في التكليف تقول أعلم بأن صلاة الظهر واجبة، أكو إشكال في وجوبها؟ ماكو إشكال. ومرة تقول في عصر الغيبة هل تجب صلاة العيد؟ فماذا تقول؟ هذا شك في تكليف زائد، فيكون مجرى لأصالة البراء. صاحب الكفاية يقول في بحث الدليل العقلي إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر فيكون مجرى لأصالة البراءة، لأن الشك يكون شكا في التكليف. هذا وين؟ في الدليل العقلي. يا صاحب الكفاية، دوران الأمر بين الأقل والأكثر هنا، هنا وين؟ في الواجب التعبد والتوصل. إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر هنا في الواجب التعبد والتوصل، ماذا يجري عندك؟
صارت الاحتياط.
الفكرة صارت واضحة. يقول هنا في مقام الواجب التعبدي والتوصلي، نحن بماذا صغنا الواجب التعبدي والتوصلي؟ نقول أن غرض المولى، أن غرض المولى، أن غرض المولى إذا كان، أعيد، إذا كان غرض المولى مع قصد الامتثال فلا أحرز، فلا أحرز تحقيق غرض المولى إلا إذا جئت بقصد الامتثال، لأنه يكون من باب الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقين. التصوير عند صاحب الكفاية يا أخوان بالنسبة إلى الواجب التعبدي والتوصلي، ماذا يقول صاحب الكفاية؟ نحن نعلم أن غرض المولى لا بد من استيفائه، ولعله والله العالم أن قصد القربة وين داخل؟ في غرض المولى. إذن أنا أعلم بأن عهدتي مشغولة بالوضوء، ولا أحرز فراغ الذمة إلا بتحقيق غرض المولى. ومتى أحرز فراغ الذمة؟ متى ما جئت بقصد القربة. فالشغل اليقيني ماذا يستدعي؟ يستدعي الفراغ اليقيني. فإذن بمن أجي؟ أجيب قصد القربة. إذن أجيب قصد القربة، إذن أنا أبني على الأكثر لو على الأقل؟ على الأكثر، اللي هي أصالة الاحتياط، التي هي أصالة الاحتياط. إذن صاحب الكفاية مع أنه نفس البحث اللي هو دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، هنا وين هنا؟ يبني على ماذا؟ وهناك يبني على ماذا؟ ليش فرقت يا صاحب الكفاية؟ يقول لأنه هناك يكون الشك شكا في تكليف زائد، وأما هنا يكون من باب الشك في المكلف به، يعني شك في مقام الامتثال، لأنني أحرز أن ذمتي مشغولة بالوضوء. متى تفرغ ذمتي من الوضوء؟ متى ما جئت بقصد القربة. متى ما جئت بقصد ماذا؟ بقصد القربة. الفكرة صارت واضحة أخوان؟ هذا كلام من؟ هذا كلام صاحب الكفاية. زين، ردنا على صاحب الكفاية. نقول بلا ريب نحن نقول بالنسبة إلى أصالة البراءة هناك وأصالة الاشتغال هنا، نرد على هذا الرد أو على هذا البيان، نقول لصاحب الكفاية تارة يكون الشك بشيء يعود إلى دائرة المكلف، وأخرى يكون الشك في دائرة تعود لمن؟ إلى المولى. فإذا كان الشك يتعلق بدائرة العبد فبلا ريب نجري أصالة الاشتغال بلا ريب. لماذا؟ لأن العبد يعلم باشتغال العهدة ولكنه شاك في فراغ الذمة. واضح؟ هذا يا قسم. القسم الثاني، إذا كان الشك في دائرة المولى فالعبد بعد لم تنشغل عهدته، وإذا كان الشك تابعا للمولى أو في دائرة المولى فلا نمتثل أوامر المولى إلا بعد أن يبين لنا المولى ما يريده. الفكرة صارت واضحة؟ متى ما بين لنا المولى ماذا نطيع؟ وفرض كلامنا مورد العلم لو مورد الشك في مراد المولى، فإذن يكون مجرى علما للبراءة. نقول له يا صاحب الكفاية هنا وهناك المجرى واحد وهو أصالة البراءة، لأنه هناك شك في دائرة المولى وهنا شك في دائرة المولى. لا أعلم أن المولى يريد قصد القربة لو ما يريد قصد القربة، هذا شك يعود لي لو يعود إلى دائرة المولى. فماذا أقول؟ أقول أساسا هو الله جل جلاله أو المعصوم سلام الله تعالى عليهم أجمعين، هم وضحوا يريدون قصد القربة لما وضحوا ما ندري. فإذا تصدى المولى إلى التشريع لو ما تصدى فهو شك في تكليف زائد فيكون مجرى لأصالة البراءة. هذا رد على من؟
على صاحب الكفاية.
الرد الثاني، الرد الأول صار واضح؟ الرد الثاني، إذن بعد ماكو تفريق بين المقامين. الرد الأول يعني هنا وهناك يكون مجرى لأصالة البراءة. الرد الثاني، نقول لك يا صاحب الكفاية أنت ماذا تقول؟ تقول إذا استحال التقييد استحال ماذا؟ شوية ساعدوني، إحنا بحثنا يا شيخ محمد في مقام الثبوت لو الإثبات. ها؟ الثبوت للإثبات. ها؟ الثبوت للإثبات. ها؟ أسفنين ما طلع عن صحيح وقول الثالثة قول ثبوت. احنا نقاشنا في مقام الثبوت، مقام الإثبات بلا ريب يصح تقييد المتعلق بقصد الانتفاع. إذا نزاعنا ماذا؟ في مقام سؤال والجواب عليكم. النسبة المنطقية بين الإطلاق والتقييد الإثباتيين ما هي؟ ملك والعدم فقط فقط. ونحن كلامنا في مقام الإثبات لو في مقام الثبوت؟ وفي مقام الثبوت يا صاحب الكفاية توجد نظريات متعددة للنسبة المنطقية ما بين الإطلاق والتقييد. البعض يقول نسبة الملكة والعدم، البعض يقول التضاد، البعض يقول بمن؟ بالنقيضين. أنت لماذا تتمسك بالملكة والعدم؟ فأكو نظرية أخرى لو ماكو نظرية أخرى؟ توجد نظرية أخرى. هذا يا رد. الرد الثالث، الرد الثالث كم شوي نرجع للدور. الدور احنا شرحناه مفصلا، الآن نعيد، ياخذ هواي وقت. بصورة سريعة، الأمر يكون متقدما إذا أخذ في المتعلق، ويكون متأخرا إذا أمر المكلف بالمتعلق. فإذا القدرة على المتعلق فرع الأمر، والأمر يتوقف على ماذا؟ على المتعلق. فإذا يحصل ماذا؟ يحصل دوره. إذا الأمر أنت جاي تلاحظ متقدم ومتأخر، إذا في بطن أحشاء المتعلق فهو متقدم، إذا أمرنا بعد تهيئ المتعلق يكون متأخرا. فإذا صار الأمر متقدم ومتأخر، يعني أحدهما يتوقف على الآخر من ناحية القدرة. حله كيف؟ حل الدور. الدور نقول أنت وقعت في مشكلة الدور لأنك تلحظ شخص الأمر، وأما إذا لاحظت طبيعي الأمر، وطبيعي الأمر يكون أعم من أن يكون متأخرا وأن يكون ماذا؟ متقدما. إذن الدور انتفى لما انتفى؟ أنت جاي شي تقيد، أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق شخصي ذلك الأمر. هاي كلمة شخص هي التي أوقعتنا في الدور. أما إذا قلت هكذا، أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق طبيعي الأمر لا في شخص ذلك الأمر، فلا ماذا؟ فلا دورة، لأن الطبيعي بعد جردته من القيود لما جردته، بعد ماكو متقدم متأخر، لا يتوقف أحدهما على الآخر. هذه ردود ثلاثة على من؟ على صاحب الكفاية. فكرة صارت واضحة؟ طبعا هذا الكلام كله مذكور بالمتن بس بطريقة الإشارات. نرجع إلى رأي السيد الخوئي. السيد الخوئي رحمه الله ذهب إلى الإمكان، وذهب السيد الشهيد إلى الإمكان. السيد الخوئي رحمه الله بعد أن ذكر رأي أستاذه المحقق النائيني، المحقق النائيني ذكر وجه استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق ماذا؟ في متعلق الأمر. بعد أن ذكر وجه الاستحالة رده السيد الخوئي رحمه الله، وبعد أن رد السيد الخوئي وجوه الاستحالة، إذن يبني على ماذا؟ يبني على الإمكان. يبني على ماذا؟ على الإمكان. كما أن صاحب الكفاية ذكر دليلا على الاستحالة الذي بيناه، دور تهافت واضح، كذلك بالنسبة إلى المحقق النائيني ذهب إلى الاستحالة ويوجد عنده دليل على الاستحالة. ما هو دليل الميرزا النائيني رحمه الله على الاستحالة؟ وبعد أن نذكر دليل الميرزا نذكر دليل من؟ دليل السيد الخوئي. المصنف ذكر رأي السيد الخوئي وذكر رأي السيد الشهيد، لكن ما ذكر رأي النائيني. الفكرة صارت واضحة؟ ونحن لا نصل إلى ما ذكره السيد الخوئي والسيد الشهيد إلا بعد رده السيد الخوئي على أستاذه المرزا النائي. الفكرة صارت واضحة؟ فإذا منهج بحثنا لابد أن نذكر دليل المحقق النائي ونذكر بعده رد السيد الخوئي واضح الذي ذهب إلى الإمكان، ونبين رأي السيد الشهيد على ماذا؟ على الإمكان. ندخل بهن هذا النية إذا ما ندخل ها أخوان ها؟ نقول دليل الميرزة على ماذا؟ على الاستحاضة. قبل قليل أنت ماذا قلت يا صاحب الكفاية؟ أن أصل البحث الذي ذكره صاحب الكفاية أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر. شوية ساعدوني أخوان، صلش موجود به الأول صيغة فعل الأمر، والثاني الموضوع، والثالث المتعلق. المتعلق الصيغة ما يحتاج لها لا توضيح، صيغة فعل الأمر. الموضوع من هو؟ مكلف، مكلف عاقل حل عليه الزوال. إذن حل عليه الزوال هم داخل في الموضوع، لأنه الموضوع شو تعريفه في علم الأصول؟ الموضوع مجموعة من القيود والشروط التي متى ما اكتملت وتوفرت وتحققت أصبح الحكم ماذا؟ فعليا. هذا هو الموضوع. المتعلق شنو؟ المتعلق شنو؟ الصلاة. الفكرة صارت واضحة؟ زين، نجي إلى كلمة صلي. لا تحكون الوائل صبرا. كلمة صلي، كلمة صلي بمن تعلقت؟ بالصلاة، بالصلاة. إذن المولى عندما قال لي صلي، إذن ماذا يريد مني؟ الصلاة. والصلاة هي المتعلق، والصلاة هي المتعلق. الصلاة هي مادة الأمر، والحكم هو الصيغة، والمتعلق هو ماذا؟ هو المادة. إذن صلي تعلق بمن؟ بالصلاة. صلي تعلق بمن؟ بالمادة. كمل. والمادة بمن تعلقت؟ بالمكلف. إذن المكلف صار متعلق للمتعلق. فكرة صارت واضحة؟ المكلف صار متعلق للمتعلق. الآن الذي ذكرناه واضح الفكرة صارت؟ خلي أضرب مثال ثاني. لا تشرب الخمر بالنسبة إلى الحكم ما هو؟ الحرمة. المتعلق الشرب، شرب الخمر. الموضوع وين؟ ها؟ لا الخمر غير كون أكو خمر حتى واضح. فإذن الخمر صار متعلق المتعلق. الحرمة انصبت على الشرب، والشرب على شنو انصب؟ على الخمر. يعني لا تشرب الخمر. زين، بالنسبة إلى صلي، صلاة الظهر متوجها إلى القبلة، صلي حكم بمن تعلق؟ بالصلاة. الصلاة بمن تعلقت؟ بمطلق الصلاة لو بالصلاة المتوجهة إلى القبلة. إذن القبلة صارت متعلق المتعلق. هو طولنا قبل شوية، قال صاحب الكفاية أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر. المرزة شي يقول؟ أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق المتعلق، في متعلق المتعلق، مو في المتعلق، لا في متعلق المتعلق. واضح شلون صار فرق بعد بين رأي
صاحب الكفاية
وبين رأي
نائي.
واضح. إذن الميرزا النائيني يقول لا يمكن أن نجعل القيود اللي منها شنو قصد امتثال الأمر في متعلق المتعلق. فكرة صارت واضحة. هذا هو تحرير محل النزاع بالنسبة إلى كلام صاحب واضح محقق النائين رحمه الله سواء في أجود التقريرات أو في فوائد الكاظمة. زين نأتي إلى كلام الميرزا. هذا كله كان مقدم أنه شريد وين هناك كان الكلام وين القيود بالنسبة للمتعلق. هنا الكلام وين
متعلق
المتعلق. الميرزا النائيني يقول إن الكلام لأجل الوصول إلى الاستحالة يقع في مقامين أو نحتاج إلى مقدمتين. عبر بما شئت. المقدمة الأولى هو التفريق بين المتعلق ومتعلق المتعلق، وببيان آخر متعلقات أولية ومتعلقات ماذا ثانوية. المقدمة الأولى كلش واضح وإحنا بيناها قبل قليل، بها إشكال لو واضحة شيخنا. هاي المقدمة الأولى، والمقدمة الأولى ما بها مؤنك طويلة عريضة إن شاء الله الفكرة واضحة. المقدمة الثانية اللي هي المهمة، المقدمة الثانية قبل أن ننتقل إليها، فاتني شيء في المقدمة الأولى. المقدمة الأولى أنت مو قلت متعلق المتعلق؟ ساعدوني، متعلق المتعلق أليس هو الموضوع وبتعبير آخر؟ ها؟ الموضوع المولى شلون يجعله؟ ها طبعا كلها موجودة وين؟ في الحلقة الثانية والثالثة، يعني مر عليكم. المتعلق متعلق المتعلق الذي هو الموضوع شلون يجعل المولى؟ يجعله المولى على نحو القضية الحقيقية التي يكون موضوعها مفترض الوجود. أكرم العالم، يعني إذا أصبح الإنسان عالما، إذا أصبح وجب إكرامه. إذن الموضوع المولى لا يأخذه محقق الوجود على نحو القضية الخارجية، وإنما يأخذه على نحو القضية، يعني ما كان الموضوع فيها مفروغ الوجود. واضح؟ زين. المقدمة الثانية، أخوان عندما نأتي إليها نحتاج إلى وقفة طويلة عريضة. المقدمة الثانية، تقول أنه بالنسبة إلى متعلق المتعلق، متعلق المتعلق الذي هو من الموضوع، وجبنا موضوع أمثلة متعددة، الخمر، القبلة وغيرها من الأشياء التي ذكرنا حتى لو كان المكلف، بالنسبة إلى قصد الامتثال يعتبر قيد علما لمتعلق المتعلق. إذن يكون داخلا أين؟ يكون داخلا في الموضوع. هنا بالنسبة إلى متعلق المتعلق، هل يمكن أن نأخذ قصد الامتثال في متعلق المتعلق أو لا؟ ولماذا؟ هل يمكن أو لا يمكن؟ إذن وضحت أنت بالبداية في المقدمة الأولى أن المتعلق على قسمين، متعلقات أولية ومتعلقات ثانوية، والمتعلقات الثانوية هي الموضوعات التي تؤخذ على نحو مفروغ الوجود. إذن إذا قيدنا الموضوع بقصد امتثال الأمر يصير مفروغ الوجود. لو ها ما مفروغ الوجود؟
ما مفروغ
الثاني ما راح يصير مفروغ الوجود، تفصيله يأتي غدا إن شاء الله تعالى.